الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنشرع إن شاء الله تعالى من اليوم في دراسة باب نافع من أبواب العلم ألا وهو العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولا بد علينا وينبغي لنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وأرشدنا إلى أن نسأل الله تعالى علما نافعا، وهذا ما يدل عليه ما رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يقوله من الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. وفي رواية كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يأمرنا بأن نسأل الله تعالى علما نافعا، بل ونتعوذ بالله من علم لا ينفع، كما جاء أيضا في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال: سلوا الله علما نافعا، سلوا الله علما نافعا. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك وتوكل على الله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، المسلم مطالب بأن يبحث عن الشيء الذي ينفعه ويتوكل على الله ولا يعجز عن التمسك بهذا العلم النافع. إذا ولا ريب أنه ما من شيء ينفع العبد في حياته ومماته، في حياته ومماته ينفعه العلم، فهذه من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على العباد. فكما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بأي شيء سهل يسير، بأي شيء تافه لدينا، لا يستوي من يعلمه مع من لا يعلمه، لا يستوي. فما بالك هل يستوي الذين يعلمون ما ينفعهم في حياتهم مع من لا يعلمون ذلك. لذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته النافعة: فضل علم السلف على الخلف. وهذه رسالة لابد وينبغي لنا أن نقتنيها جميعنا، لأنها رسالة نافعة جدا. فضل علم السلف على الخلف، لم يؤلف مثلها في بيان هذا الفضل. فيقول رحمه الله تعالى: العلم النافع ما عرف العبد بربه، العلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. هذا هو العلم النافع الذي يجعلك توحد الله تعالى وتعرفه وتستحي من قربه وتعبده كأنك تراه. أعظم علم هو هذا. وقال بعد هذا الكلام يقول رحمه الله تعالى: فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته. يعني أحسن علم يقول الذي يورد عندما تقرأ وتدرس وتقضي ساعات وساعات وأنت تسمع أو تقرأ تخرج بهذه النتيجة، يورث لك خشية الله ومحبته سبحانه وتعالى والقرب منه والأنس به والشوق إليه. هذا هو الأمر الذي يجعل ضابط العلم النافع. كل علم يورث لك الخشية ويورث لك الشوق إلى لقاء الله ويورث لك الأنس به، يعني لا ترضى بأن ينتهي هذا الحديث. هذا هو العلم النافع. قال: ثم يتلوه العلم بأحكام الله. لاحظ، العلم بالله ثم العلم بأحكام الله وما رضيه وأحبه من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. يعني أول شيء أنت مخاطب به أن تعرف الله تعالى، ثم بعد ما تعرف الله تعالى تعرف، أنت مطالب بأن تعرف ما هي الأشياء التي يحبها الله عز وجل. هذا الذي عرفته الآن وازددت معرفة به ماذا يحب، فهنا لا ملجأ من أن تبحث عن معرفة الأحكام الفقهية والأخلاقية وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. فهو ملخص كلامه، هذا هو العلم النافع، تعرف الله عز وجل ثم تعرف ما يحب الله عز وجل. فهنا قد حصلت العلم النافع، لكن هو يريد أن يقرب لك هذا العلم النافع بالحديث الذي سردناه الآن: أعوذ بي ومن أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تقنع وقلب لا يخشى ودعوة لا يستجاب لها. قال: فمن تحقق بهذين العلمين، فمن تحقق بهذين العلمين، العلم بالله والعلم بأحكام الله، كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. يعني إذا حصلت أنت العلم النافع، صح والله العلم النافع يورث لك القلب الخاشع، كذلك يورث لك النفس القانعة، كذلك يورث لك الدعاء المسموع. ما من علم بالله تعالى أو بأحكام إلا ويورث لك هذه الأشياء. واذهب إلى أبعد من ذلك، فمثلا الإنسان لما يبحث في أحكام الحلال والحرام، فلما يبحث في أحكام الحرام ماذا يحدث له؟ أولا يخضع، يخشى، عندما يعرف الشيء هذا المحرم يخضع ويخشى لله تبارك وتعالى، ما قربش. ثانيا تقنع نفسه بالحلال، يحصل له قناعة بالحلال، يرضى أن يبقى في هذا الحلال. ثالثا كذلك دعاؤه يسمع، فإذا أكل الحلال واجتنب الحرام، نحن نعلم أن من شروط قبول الدعاء وشنو هو؟ الأكل الطيب الحلال، الذي يأكل الحرام هذا الله عز وجل حجب الدعوة عنه. فلاحظ الإنسان عندما يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف أحكام الله تبارك وتعالى، فهنا يحصل له مجمل هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا نستنبط؟ أنه ذكر الوسيلة ثم عقب بذكر النتيجة. يعني أعوذ بالله من علم لا ينفع، لماذا؟ لأنه راح يجبنا العلم الذي لا ينفع، راح يجبنا على نفس لا تقنع وخال قلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. فهذا مثاله مثل ما شفنا في علامات الساعة السنة الماضية في رمضان السابق، شفنا حديث ما رواه البخاري ومسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا، صح مذكرين. فنستنبط من هذا الحديث أنه ذكر السبب اللي هو يرفع العلم، فإذا رفع العلم وظهر الجهل يحدث ماذا؟ يحدث شرب الخمر، يحدث فشو الزنا وغير ذلك من الآفات. لذلك المآل والنتيجة والوسيلة الوحيدة للقضاء على كل شر والوسيلة الوحيدة لتحصيل كل خير هو العلم النافع، وسنبين ما هو العلم النافع. يقول قال: هذا إذا كان العلم علما نافعا، هذا إذا كان العلم علما نافعا يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة. العلم النافع والذي يأتي مشتقة يعني تغترق هذا العلم، هذه المعلومات تأخذها منين؟ من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذها من آراء الرجال، لا من الفلسفات، لا من علم الكلام، لا من الهوى، لا من القياس، بل إنك تلجأ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما ميز علم السلف. علم السلف كان مشتقا من هذين المصدرين الأساسين، وغيرهما كان مشتقا من غيرهما. فمثلا نجد أهل الاعتزال، أهل الاعتزال الذين خاضوا في علم الكلام جعلوا العقل هو الحاكم، صح؟ فاستقوا عقائدهم من خلال العقل فقط، وقدموا العقل على النقل كما سنبينه بعد حين، نبين الورطة التي وقع فيها هؤلاء. وبالمقابل قابلهم الصوفية، ماذا قالوا؟ قالوا نأخذ علمنا من الكشف، فحدث أنتم تحدثون عن فلان عن فلان، ونحن نقول حدثني ربي عن قلبي. الكشف يعني وشنو؟ يجلس ويكشف الله بزعمهم، يكشف الله تعالى لهم المعلومات. فسبحان الله، يعني تعلموا من غير معلم، وهذا ما لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلم على يد جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلمه جبريل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيناه قط قدم عقله على نقله، ولا قدم الكشف المزعوم على الكتاب المعلوم. لذلك يقول هذا، فإن كان متلقا عن غير ذلك فهو غير نافع في نفسه، فهو غير نافع في نفسه فضلا أن ينفع غيره، هو أصلا غير نافع. لذلك الآن ماذا يقول لنا ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين؟ يقول كلام طيب، يقول إن أولى ما يتنافس، أولى ما يتنافس عليه المتنافسون، الشيء الذي يتنافس عليه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة السباق المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلة، الذي يحقق لك السعادة في المعاش وفي المعاد. قال اللذات، قال وعلى طريق السعادة كان دليلا، وذلك العلم النافع بالله والعمل الصالح، أي بأحكام لا. قال اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فللخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبها يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. هم العلم بالله أشرف العلوم، بمجرد ما تعرف ولا ما نشوف بعدين ماذا سيورث لنا من عملك، يعني كي تعرف اسماء الله، تعرف ربي اسماء، في هناك اشياء ستقوم بها بغض النظر عن هذا، بمجرد العلم فقط هو اشرف العلوم. ثانيا العلم باحكام العبيد، باحكام افعال العبيد. قال ولا سبيل الى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين الا من مشكات من قامت الادله القاطعه على عصمته، وصرحت الكتب السماوية على وجوب متابعته، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالعلم بالله عز وجل هو المعروف بعلم التوحيد، أو معروف بعلم الإيمان، أو المعروف اليوم شاع بعلم العقيدة، يسمونه علم، العلم بالله بأسماء وصفاته يسمونه علم العقيدة. قديما كان يسمونه الإيمان، كتب كثيرة ألفت باسم الإيمان، وهذه لفظة موحية، صح ولا لا؟ يعني هذه اللفظة أحسن وأولى وأفضل وأنفع وأكثر إيحاء من كلمة العقيدة، لأن كلمة العقيدة صارت اليوم تطلق على ماذا؟ على المسائل العلمية فقط، اليوم لما تقول لإنسان مش تدرس عقيدة ماذا يتفكر؟ مباشرة يتذكر ماذا؟ ماذا؟ ردود أهل السنة على الأشاعرة وردود الأشاعرة على أهل السنة والدخول في معترك كلامي لا خروج لنا منه. مش هذا هو الذي يتبادر لديه. أما كلمة الإيمان فتوحي بالمسائل العلمية كذلك وتوحي كذلك بالمسائل العملية. تجد نفسك كلمة الإيمان وحدها وحدها توحي بها. لذلك كلمة الإيمان استعملها السلف كثيرا، كلمة العقيدة لم تأتي إلا من بعد. من أين أتت كلمة العقيدة؟ كلمة العقيدة عقيدة بمعنى معقودة، عقيدة بمعنى معقودة، كالذبيحة بمعنى مذبوحة والنطيحة بمعنى منطوحة. وش معنى العقيدة؟ معقودة أي معلومات معقودة. وين؟ في القلب. معلومات معقودة في القلب أي تعقدتها في القلب، مو بس يعني حطيتها ناسة تنسى، لا، أشياء ربطتها وعقدت عليها قلبك فلا يمكن أن تنساه ولا يمكن أن تتسامح فيها. فهم إنسان متى يربط الشيء؟ متى؟ إذا كان لا يجوز الانفكاك عنه بخلاف معلومات هكذا. فالعقيدة لابد إذن من أن تعقد القلب عليه ولا يجوز الشك فيه. ما يجيش واحد مثلا يقول أنا أؤمن بهذا إذا كان حق حق، إذا ما كانش حق يعني خسر ولا شيء. مثل ما قال المعري، قال الطبيب والمنجم كلاهما لا تبعث الأرواح، قلت إليكما إن كان باطلا ما قلتما لم أخب، وإن كان حقا ما قلتما لم أخب، وإن كان باطلا فالدمار عليكما. يعني إيش قالوا المنجم والطبيب؟ قالوا لا تبعث الأرواح، يعني أنكروا اليوم الآخر. قال إليكما أني وش هذا الكلام؟ إن كان حقا ما قلتما ماني خسر ولا شيء، أنا راني نعبد راني، وإن كان باطلا ما قلتما فالدمار عليكما نسلك، لا أقول حتى انتخبت. لماذا؟ لأنه مسائل الإيمان لا يمكن أن تقبل هكذا يعني يلا ماشي، لا، لابد أن تعقد القلب عليها، تربط القلب عليها وتستيقن فيها. مثلا واحد يقول يعني الراجح عندي مثلا أنه يتبعث الأرواح، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه. إذا لذلك العلماء المتأخرون أرادوا تسميتها بماذا؟ بالعقيدة، لكي يعبروا على أن علم التوحيد لابد أن يبنى في الأصول طبعا على القطعيات، لابد أن يبنى على اليقين، يعني تستيقن بها، يعني لا يكتفي بمجرد الظن هكذا مثلا الظن الذي الراجح، لا، لابد أن تستيقن. أقول في الأصول، الأصول اللي هي أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، من شك في واحدة منها فهو كافر بالله تعالى، لا يكفي من شك. إذا فهذه أما فروع العقيدة كان أصول وفروع كما سنبين، أصول وفروع كمسائل فرعية، فهذه تبنى على الأمر الراجح، وهذا الذي يترجح لدي كمسائل تعرضنا إليها في ما كثير مواطن في التفسير، فبان نجد مثلا أو في صحة الريب وطريب تطرقنا إلى مسائل كثيرة تعرضها بالعقيدة، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانها، مسألة هل لله تبارك وتعالى هل يداه كلتاهما يمين او له يد شمال او يد يمين، هل تطرقنا اليها هذه المساله هل مبنيه على اليقين لابد استيقن؟ لا، هذا مساله انسان تبين له الراجح فيها، لكن وصول الايمان السته هذه تبنى على الاعتقاد الجازم. لذلك يقولون ان العقيده هي مسائل تبنى على اليقين، مسائل تبنى على اليقين أي من أصول الدين، من أصول الدين، اتفقنا؟ إذن هذا العلم، هذا العقيدة مستقى أولا من الكتاب والسنة، أولا من الكتاب والسنة لا من آراء أبي جهل ولا من الفلسفة ولا من العقل، وثانيا العقيدة هذه في أصول الإيمان تبنى على اليقين، تبنى على اليقين، لذلك سميت عقيدة. الآن اعتنى العلماء من قديم الزمان بهذه المسائل، مسائل الأسماء والصفات، وسنقف إن شاء الله تعالى بعد حين إن شاء الله في مباحث مهمة تكون مقدمة لشرح أسماء الله الحسنى. يعني ماشي غدوة من غدوة كي نبدأ نشرح لك صفة ولا اسم أنت تستغرب، لا، عندك مقدمات، ارجع للمقدمة، فهم نضع مقدمات، فالإنسان إذا أتقن المقدمات فإنه سيتقن أيضا ما ينبني على هذه المقدمات، فهم لذلك دائما ابن تيمية رحمه الله يكرر قوله إن الاختلاف في الدلائل أصعب منه في من الاختلاف في المسائل. إذا اختلف أنا وياك في الدليل الذي نبني عليه كلام فسنختلف في ألف مسائل، لكن لو اتفقت أنا وياك في دليل سنتفق أنا وياك في ألف مسائل. إذن الدليل هو الأصل. إذن هذه المقدمات ستبين لنا إن شاء الله بعض الأمور المهمة. المهم من الكتب التي ألفها العلماء بقصد ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كان كتب كثيرة من قديم الزمان خاصة كتب السلف هي الأنفع. كتب السلف لا يمكن أن يحل محلها كتاب، يعني كانت تقتصر بها يذكر لك الصفة الدليل من الكتاب والسنة، لا يخوض لا في شيء من المتاهات الكلامية وغيرها. فمثلا عندنا من أشهر الكتب التي ألفت طبعا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد لإمام الأئمة بن خزيمة رحمه الله تعالى أيضا، كتاب التوحيد عند ابن خزيمة، كذلك كتاب التوحيد للحافظ بن مندة، وكتاب إبطال التأويلات في إخبار الصفات طبعا هذا لمن لأبي يعلى الفراء، ولكن فيه بعض الهفوات ذكرها يعني بيناها العلماء، كذلك كتاب الحجة في بيان المحجة، الحجة في بيان المحجة هذا للأصبهاني الذي لقب بقوام السنة القائم على السنة. كذلك عندنا من كتب الطيبة المتأخرة في بيان هذه الأسماء والصفات والشرح، طبعا شرح خفيف قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان رحمه الله تعالى وغيره من الكتاب. في بعض الكتب اهتمت بالأسماء والصفات لكن مبناها على التأويل، مثال الأسماء والصفات البيهقي رحمه الله، كتاب الأسماء والصفات البيهقي يعني بناه في كثير من مسائل على التأويل، أول بعض الأسماء والصفات وغيرها من الكتب. أول شيء نبدأ به إن شاء الله تعالى حديثا عن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو في أربعة مباحث اليوم إن شاء الله نراها. أولا في معنى الاسم ومعنى الصفة والفرق بين الاسم والصفة، يعني الله عز وجل أسماء وله أيضا صفات، فما معنى الاسم وما معنى الصفة وما الفرق بينهما. ثانيا نتطرق إلى القواعد في الصفات، قواعد في الصفات مهمة الإنسان لا بد أن يتقنها، قواعد عامة. كذلك المبحث الثالث نتكلم عن ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته، ما هي لماذا قامت حرب كبيرة بين أهل السنة وغيرهم؟ يوم بعد واحد قال يعني الله عز وجل يفرح، الآخر قالوا لا 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 يفرح، ولكنه الفرح معناه يثيب على العمل الصالح، معناه يعطي الثواب، هذا هو الفرح. لا يفرح لابد أن نتركه يفرح، يعني لا اختلف وش كاين، وهذا يبدع وذاك يضل، لماذا؟ هل هناك يعني شيء راح ينبني من ورائه؟ هل هناك أسرار؟ إذا ما كانش أسرار لاش نديروا مشاكل، أما إذا كانت هناك أشياء سنبينها فستعلم علم اليقين لماذا اعتنى السلف بهذه المسائل من عدة أوجه، من وجوه كثيرة، وما نسميه الثمرات من وراء إثبات الأسماء والصفات. ومسألة أخير أو مبحث أخير وهو نتكلم عن أنواع الصفات، أنواع الصفات تاع الله عز وجل تكون لنا بمثابة الحصر لأسماء الله تبارك وصفاته، ثم نشرع إن شاء الله في تفسير اسم بعد اسم أو صفة مع صفة. والمنهجية التي سنتبعها إن شاء الله أننا نجمع الأسماء المتآلفة، شو يعطيني اسمين متقاربين، شو الرحمن الرحيم، نجمعهما نشرحهما معا، زيد مثلا القوي القادر المقتدر كيف يعني متقاربة فهم، أو تقتضي الصفة تقتضي الأخرى، الاسم يقتضي الآخر، مثال الرقيب الحسيب صح، العليم يقتضي الرقابة ولا لا، السميع البصير يقتضي العلم. فسنجمع هذه الأسماء نشرحها شرحا يعني إن شاء الله متوسطا، ثم بعد ما نجمع خلاص عرفنا ماذا ينبني على معرفة هذه الصفات، عرفنا هذه الأسماء، عرفنا هذه الصفات، ما الذي نستفيده عندما نعلم أن الله عليم؟ ما الذي نستفيده إذا علمنا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ ماذا نستفيده إذا علمنا إن الله تبارك وتعالى يفرح؟ ماذا الذي نستفيده؟ لا بد من أن هناك فوائد صح سنتناولها. ونجمع كذلك بين الأسماء المتقابلة مثل الأول الآخر، نشرحهما معا، الأول الآخر، الظاهر الباطن، مفهوم المقدم المؤخر. هذه الأشياء لماذا؟ لكي خلينا نشرح كل اسم ونذكر الثمرة، بعدين نجي نذكر لك الاسم اللي يشبه له، نجي نذكر لك الثمرة نفسها، شغل تحصيل حاصل تكلمنا عليها. فالأفضل أن نجمع هذه الصفات وهذه الأسماء ونشرحها ثم نذكر الثمرة المستفادة من ورائها. المبحث الأول إذن في معنى الاسم ومعنى الصفة. أما الاسم فيقول أهل العلم الاسم لكي باش تعرف يعني كان أشياء نتكلموا عليها، واسمك قولي محمد صح ولا لا؟ اسمك صح محمد عن بعد. مثلا كلمة الاسم هذا دائما نسمعها، اسم ابنك، شو معنى اسم هذا؟ فهنا العلماء يقولون إما أنه مشتق، هذه الكلمة اسم جاية من الوسم، الوسم إيه؟ حتى احنا نقول وسمك، فهم؟ وسمك هذه لغة فصيحة، وسم فيها لغة اسم ولا وسم. إذا لما واحد يسألك يقول لك وسمي، وسمي فلان، إذا تكلم بالفصيح وسم ولا اسم كيف كيف. قالوا معناه العلامة، صار لا معناه العلامة، لأن وسم سمة كيف كيف، وصف صفة، وجه جهة، ومق مق، وثق ثقة. إذا وسم السمة، السمة وشنو هي؟ سماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. الآن أنت اسمك مثلا عبد الرحمن، عبد الرحمن علامة عليك، فهمت؟ عبد الرحمن علامة عليك، محمد علامة عليك، وهكذا. إذا فقالوا اسم، الاسم هذا معناه أنه مشتق من الوسم وهي العلامة، وسم تبانا. ومنه المسوم، ومنه يقول لك الكتاب الموسوم، موسوم بكذا أي معلوم داروا له علامة، فهم؟ ومنهم من قال لا هو مأخوذ من السمو بمعنى رفع، السمو بمعنى رفع. أي وش دخل الاسم بالرفع؟ قالوا لأن الاسم يرفع المسمى في الظهور، يعني يقولي معروف معلوم كان مخبي خير، ما عندكش اسم خير واحد بلا اسم، واحد ما يعرف، واحد ما يعرف ما عندكش اسم، لكن غير اسمك خالد اسمك محمد ظهرت فارتفع، صح؟ فارتفع عنك هذا الاشكال، اتفقنا؟ اتفقنا. هذا ايش معناته؟ الاسم ماخوذ من السمو، فهم؟ اسم ماخوذ من السمو. المهم على كلا القولين وش نستفيد؟ ان الاسم يظهر الشخص سواء كان علامه او يرفع، اسمك يظهرك. يعني لما اقول لك من اخذ هذا تقول يزيد، اذا ظهر لي من اخذ هذا، اي جعل الاسم علامه ورفع، وجعل لكي يرفع المسمى الى الظهور يجعله ظاهرا، مفهوم؟ هذا معنى الاسم، اتفقنا؟ والاسم في الاصطلاح ما دل على مسمى، دل على شيء مسمى. ما تقوليش يعني كاين حاجه عندها اسم وهي ما كاش، كاين حاجه عندها اسم وهي ما كاش، ما دام عندها اسم فدل على ذلك المسمى. وعلم ادم الاسماء كلها، اسماء ماذا؟ اسماء المسميات، كاين اسماء اشياء مسمات، فالاسماء هذه تدل عليه، اذا الاسماء تدل على المسمى، اذا كل ما دل على مسمى فهو اسم. اذا الله، لفظ الله اسم من اسماء الله، سناتي على شرحه، دل على ذات اسمها الله، على ذات مسمات بالله. الرحمن اسم على الله عز وجل، مفهوم؟ وهكذا دائما الاسماء هذه دلت على مسمى، مفهوم؟ لماذا نقول دلت على المسمى؟ لانها تدل على الذات، الاسم يدل على الذات وسيدل ايضا على شيء زائد، مفهوم؟ الاسم يدل على الذات ويدل على شيء زائد سناتي عليه بعد حين. اما الصفه فعرفها العلماء، قالوا الصفه هي علامه لازمه، العلامة اللازمة التي لا تنفك عن الشخص، علامة لازمة فيه الصفة، مفهوم؟ علامة لزمته، اتفقنا؟ لذلك واحد يجي يقول له سلام عليكم صف لي ذلك البلد، صف لي البلد، يعني اجعل لي له علامات، جعل لي له علامات كي أعرفه. إذن الصفة اللازمة، قال ابن فارس رحمه الله: الصفة هي الأمارة اللازمة للشيء. وقال: ومثله النعت. نعت لي. لذلك احنا نسمع: نثبت لله صفات الجلال ونعودا كمال، صح؟ نعود بمعنى الصفات. النعت هو وصفك الشيء بما فيه من حسن، هذا معنى الاسم ومعنى الصفة. الآن شو الفرق بين الاسم والصفة؟ مفهوم؟ شو الفرق بين الاسم والصفة؟ قال العلماء: أما الاسم فإنه يدل على شيئين. اسماء الله عز وجل تدل على شيئين، اسماء الله تدل على شيئين، تدل على الذات وتدل على الصفات الكاملة. زوج حوايج على اشكال خالفنا، لأن أهل الاعتزال، ونحن نبعدكم عن مثل هذا، أهل الاعتزال الذين أخذوا دينهم ومسائل تتعلق بربهم أخذوها من فلسفة أهل الكلام، ولا شك أننا نبين بعد حين إن شاء الله كيف طرأ هذه المصيبة، كيف طرأت على الأمة، كيف دخلت، سنبين يعني هكذا، يعني مجرد نظرة خاطفة كيف دخل لنا هذا المرض والعقل يدخل في ديننا. فقالوا: الاسم يدل على ماذا؟ على الذات، ويدل على الصفة القائمة بالذات. فمثلا الرحمن على ماذا يدل؟ كيف سمعت كلمة الرحمن؟ فهم زوج فائز، زوج أفائز، صح؟ الأولى الرحمن، أن هناك ذات، وزيد فهمت منها أن هذه الذات تتصف بصفة كمال ألا وهي الرحمة، زوج حوايج. بخلاف المعتزلة ماذا يقولون؟ مش يقولون المعتزلة؟ الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى، يعني الرحمن هو الله، حاجة أخرى ما كانش. فهم الرحمن هو الله، الاسم هو المسمى. إذا قال الشافعي: من قال إن الاسم هو المسمى فهو زنديق. لماذا؟ راه ينكر صفات الله تبارك وتعالى، ينكرها. أن الرحمن وجدل غير على الله، حاجة أخرى ما في. تفضل. هذا في بني آدم صح، في ابن آدم صح، واحد كم من إنسان اسمه محمد وهو مذمم، وكم من إنسان اسمه صالح وهو طالح، وكم من إنسان اسمه كريم وهو بخيل، وكم من إنسان اسمه باسل وهو جبان. إذا كلمة صالح فلان هو ماشي صالح دلت على ماذا؟ على الذات برك، ما دلتش على الصفة. هذه فين المخلوقين؟ أن صفات الله تبارك وتعالى وأسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم تلحق بها، أسماء القرآن تلحق بها، كل ما له علاقة بالله فإنها تدل على الاسم والمسمى معا. فمثلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، محمد، محمد من جد من الحمد، فهو ما قالكش محمود كما قلوا باب مفتوح، هذا الباب ذكرى مفتوح ولا لا؟ انا اقول لك لا، اكثر او مفتح، خاش مفتوح حتى لو كان مشقوق شوي يقولوا مفتوح. بالعكس يعني اخترت تغلقه كاع، قلت واحد بغيت تحبس لك راسك، هو مغلوق ادخل ادخل مفتوح الباب، كيفاش هو مفتوح؟ هو تاك تشوفه مغلوق واش يقول لك ادخل ادخل مفتوح، كيفاش يعني واش قصده؟ يعني يمكن فتحه. اذا شوف كلمه مفتوح قد تدل على المغلق، صح؟ كلمه مفتح، مفتح راه مشرع، لذلك وصف الله عز وجل الجنه بانها مفتحات لهم الابواب، شيء مفتوح خاطر مفتوحه قد تكون هكذا مفتح لهم الابواب تستقبل المؤمنين. فهم اذا النبي صلى الله عليه وسلم مشي محمود برك اكثر من محمود، محمد شكون اكثر مفتوح ولا مفتح؟ إذا محمود أكثر ولا محمد؟ محمد. إذا كثير صفات العبد. إذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صح كان زعما محمد طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه محمد وكان حقا محمدا صلى الله عليه وسلم. زيد كان من أسمائه الحاشر، يحشر الناس على عقبه، هو سيد ولد آدم، صح؟ هو الذي يسجد لله تبارك وتعالى ويثني عليه بثناء لم يفتحه على عبد قبله ولا بعده، يعني الناس تحكي. إذا أسماءه صلى الله عليه وسلم كما سنأتي عليه إن شاء الله في بيان في الساعة السيرة، لأنه لما نتكلم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم شرحها شرحا يسيرا، تدل أسماء الله كذلك من باب أولى. القرآن اسمه القرآن لأنه يقرأ يتلى، واسمه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، اسمه كتاب لأنه مكتوب، واسمه أيضا تنزيل لأنه منزل فوق، عنده أسماء تدل على الذات زيد وتدل على الصفة، كذلك أسماء الله من باب أولى تدل على الذات زيد وتدل على الصفة أيضا. إذا عرفنا الفرق بين الفرق الأول بين الاسم وبين الصفة، الفرق الثاني أن الأسماء، لاحظوا جيدا وأرجو التنبيه، الأسماء والصفات يشتركان في شيء اسمه جواز الحلف بهما، وجواز جواز الحلف بهما، وجواز النذر بهما. يجوز أن الإنسان يقول والعزيز، ويجوز يقول وعزة الله، صح؟ يجوز يقول وعزة الله، وعزة الله، صح؟ الشيطان أقسم بها فبعزتك هم وعزة الله، يجوز؟ يجوز، صح. الآن ما دام يجوز الحلف بصفة من صفات الله، يجوز الحلف باسم الأسماء الله، تقول والعزيز والله والرحمن والذي نفسي بيده، صفة، يجوز تقسم بالصفة، يجوز تقسم بالاسم، يجوز كذلك تستعيذ بالصفة، ويجوز تستعيذ بالاسم. أعطيني استعاذة بالاسم، أعوذ بالله، أعوذ بالسميع العليم، أعوذ بالرحيم، زيد. أعطيني تعوذ بالصفة، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، استعيذ بالصفة، أعوذ بالله، كنت مدخل مسجد وشطور، أعوذ بالله العظيم وبوجهه، شوف استعيد بالله، قال استعيد بوجه الله الكريم. إذن أسماء الله وصفاته تشتركان في ماذا؟ في جواز الحلف بهما والاستعاذة بهما، يجوز، لكن لا يجوز التعبد إلا بالاسم، ولا يجوز الدعاء إلا بالاسم، دعاء الاسم فقط. فهم؟ نعطيكم مثال، تعبد يجوز تسمي عبد الرحمن، يجوز هذا اسم، يجوز تسمي عبد القادر، يجوز، صح، يجوز تسمي عبد الرحمن، عبد رحمة الله، لا، عبد العزة، عبد القدرة، عبد العلم، شحنيه عبد العلم، عبد علم الله، لا، لا يجوز التعبد إلا لله تعالى. فهم؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، بس حتى الصفة، ولو الصفة لا تعبد، الصفات يستعاذ بها يحلف بها، أما الصفة فلا تعبد، تعبد غير الله سبحان الله، حتى الصفة لا تعبد، تقول عبد الرحمة، عبد العلم، عبد القدرة، أو الدعاء يجوز تقول يا الله يا رحيم يا رحمن يا قدوس يا سبوح، يجوز تقول يا رحمة يا رحمة الله، يجوز يا رحمة الله، يجوز تدعي يا رحمة الله ارحمينا، لا. اذا ماذا نقول؟ الاسم والصفة يشتركان في جواز التعوذ بهما والحلف بهما، ولكن ينفرد الاسم بجواز التعبد له والدعاء دعاؤه، لانه في المنتهى هو دليل على ان الاسم غير المسمى، انه يدل على الذات ويدل على الصفة ايضا. يا سميع، افدعي بشكون؟ افدعي في الله عز وجل بصفة سمعي. الآن هذا مهم جدا. كذلك من الفروق التي يبينها العلماء بين الاسم والصفة أن الاسم يشتق منه الصفة، هذه معروفة، الاسم يشتق منه الصفة، أما الصفة لا يشتق منها الاسم. فهم؟ ما هذا الكلام؟ أعطيكم طريقة أخرى، كل اسم صفة وليس كل صفة اسم، كل اسم صفة ليس كل صفة اسم، اتفقنا؟ مثال اسمه سبحانه الرحيم، فالرحيم دل على الرحمة، إذا فنقول نثبت لله اسم الرحيم وصفة الرحمة. السميع دل على أن له صفة السمع، سبحانه طبعا في تحقيق سين يعني باش ما
كي مش نفتح قوسين. هذا احنا باعتبارنا مسلمين، باعتبارنا الحمد لله مسلمين، وان شاء الله تعالى مؤمنين، صح؟ نجد ان بعض مباحث الاسماء والصفات نقول اش معلومه، اش معلومه معتزله، باعتبار اننا نشأنا هذه الحمد لله مع نصلي مع المسلمين، نسمع الدروس كذا، خلاص هذه امور يعني تقرر في نفوسنا. ان الله عز وجل الرحيم تدل على الرحمه، اسمع الله صفاته يعني حتى تجي تقول لي بلي ديرني وجيب لي انا معي بنيه مستوالي باش تقول لي بلي الله عز وجل قادر ونثبت القدره باينه نعرفها. تصوروا يا اخواننا الكرام، الذي يعطيك الدرس المهم في العقيده، ليعطيك درس مهم في العقيده هو الطفل الصغير عندما يبدا يسال ابي صح الله عز وجل، هو شوفنا ويقول شوفنا، طبعا في اول باب الاخبار اوسع، وشوفنا درك وشوفنا، شكون هذا اللي يقول هذا؟ صغير صغير، صح ولا لا؟ اذا هذا امر بماذا يكتسب؟ طبعا الحمد لله بالفطره، صح ولا لا؟ لكن كاين اشياء قد تجهلها الانسان. الكافر، الكافر اذا اسلم، الكافر اذا اسلم هل يعلم وصفه؟ هو كان عايش يعبد بقره، يعبد فأر، يعبد حجره، يعبد لا شيء، يعبد لا شيء. لما الان يدخل في الاسلام، تعال أروح نريد مش راح تعبد، إنك ستعبد ربا رحمن رحيم، رحمن رحمن، ما عرفش احنا الحمد لله نعرف من صغرنا بلي الله رحمن رحيم، نسمع ربي ورحمته ما قبل نسمع، لكن واحد ما يعرفش، واحنا لاحظ بعد تجي تدخل الروح أتدري أن الله عز وجل الآن هو يسمع فينا أنا وياك؟ ايوه هو يسمع، هو بزوجة يسمع فيهم تحيرة، وهذا في زوج لم يسمع فيهم، وزوج في الهند دوكا يقصروا فلان أو يسمع فيهم، وزوج واحد أخرين في البلد الفلان أو يسمع فيهم. عجيب، سميع كل شيء، سميعا كل شيء، وأتدري بأن الله قادر على كل شيء، قادر أن يفعل. أنت تبين له هذه يجهلها، بدليل أن هذا الكافر الذي جاء له موت فقال لأبنائه إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني تدر في الرياح، لئن قدر الله تعالى علي لا يعذبني عذابا أليما. وش أنكر هذا؟ أنكر القدرة. لو كان على باله بالله قادر، كان على باله بالله عز وجل قادر على كل شيء، قادر يبعثه وقد بعثه، يعني سبحان الله. الأسد كلاعب، قرش ما تقرش كلاعب، يبعث ربي، يبعث ربي وما تحتاج. فهذا إذا كان أمور يجهلها الإنسان، فعذره الله عز وجل. فلما حشر جمع أمر الله عز وجل بأجزائه فجمعت، قال ما حملك على أن تفعل ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فقال اذهب فقد غفرت لك. قال العلماء لو كان يعلم أن قدرة الله، لو كان أنكر قدرة الله عنه لما غفر له، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الله عذره لأنه لا يعلم. فلاحظوا هذا في بالنسبة لمن؟ للصفات كما سيأتي تقسيمها، الصفات السمعية العقلية، العقل يثبتها بأن الله قادر على كل شيء سبحانه، لكن كان صفة لا يعلمها المسلمون أيضا، لا يعلمها المسلمون. بالعكس هناك جامعات اليوم، بل 99% من جامعات اليوم ينكرون هذه الصفات، كصفة الفرح، صفة الغضب، صفة السخط، صفة الوجه، صفة اليد، صفة الساق، صفة الأصبع، صفة كثيرة أسماء نزول الله عز وجل من السماء الدنيا أنكروا. لاحظوا إذا الإنسان ربما عندما يدرس أسماء الله والصفات يتعلم أشياء يجهلها ويتذكر أشياء قد نسيها أو غفل عنها، غفل مثل ما إنسان احترض يذكر وعد الروح، ألا تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ توكل تقول صح ما تذكر ما شاء. إذا هذا بين قوسين نفتحه أن أحسن معلم للعقيدة هو الطفل الصالح، يعلمك باللي تصح العقيدة أو أسماء الله عز وجل وصفاته قد تتعلم. تفضل نقول له وين كنا؟ اسم سيد وين؟ كل اسم صفة وكل صفة، وليس كل صفة اسم، هذه مهمة، كل اسم صفة وليس كل صفة اسما. يقول ابن القيم رحمه الله أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، أسماؤه أوصاف مدح كلها
إذا أسماء أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. شو يعطيك هذا البيت؟ وش فيه؟ بأن أسماءه أوصاف زيد فيها معاني زائدة على مجرد الذات، حملت لمعاني فيها معاني زائدة على مجرد الذات. إذا فمثل اسم القادر نثبت به صفة القدرة، اسم الرحمن نثبت فيه صفة، لكن الله عز وجل من صفاته أنه ينزل إلى السماء الدنيا، صح؟ من صفات، هل نسميه النازل؟ الله عز وجل يمكر بالذين كفروا، هل نسميه الناكر؟ لا. يخادعون الله وهو خادع، هل نسميه المخادع؟ لا. نقول إنه يخدع الكافرين، إنه يمكر بالكافرين، إنه ينزل، لكن لا نقول إنه، ما نجيبوش اسم. لماذا؟ كل اسم صفة وليس كل صفة اسم. اتفقنا؟ جيد. رابعا الفرق الرابع، صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله تدل عليها، تدل عليها الفطرة. بعض صفات رب سبحانه تدل عليها الفطرة، ظن بعض الصفات ليس كل صفة تدل عليها الفطرة، العقل يدل عليه. مثال، هل في إنسان ينكر حياة الله؟ هل في إنسان ينكر علم الله؟ هل إنسان في إنسان ينكر قدرة الله؟ لا، يعني هذا مدام أنه هو خالق إذن فهو حي قيوم قادر عالم، صح؟ هذه الصفات اسمها سمعية عقلية بالعقل، لكن أسماء الله عز وجل لا تثبت أبدا باش، لا تثبت بالعقل. نكاش اسم يثبت بالعقل، كل الأسماء لابد أن تأتينا، أن تأتينا بنص أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل سمى نفسه. فرق؟ إذن هاي فروق بين الأسماء والصفات، فروق طيب الإنسان يعلمها. الآن قواعد عامة، مو هذا المبحث الثالث، شفنا الفرق معنى الاسم والصفة والفرق بينهما. الآن المبحث الثاني قواعد عامة، قواعد عامة يعني شوفوا المرة القادمة لما نمشوا نقول كما مر معنا في المقدمة، كما مر معنا في المقدمة، كما مر معنا، ما نضلش نعاود. كاين أشياء لابد تسلم بها الآن، ما يسلمش بها الإنسان الآن خلاص ماشي يسلم بها، ماشي يسلم بالنتائج. أما القواعد العامة، القاعدة الأولى فلنعلم أي جيدا يا أخوان من خلال هذه التوطئة، كما يقول الإمام المقريزي رحمه الله تعالى والإمام صديق حسن خان في كتابه خبيئة الأكوان، خبيئة الأكوان يتكلم لك عن تاريخ الأمم هذا، والله كلام طيب للإمام المقريزي قبل ولذكره، عنده كتاب اسمه تجريد التوحيد المفيد، يعني ملخص هذا الكلام، يقول لك اعلم أن الله تبارك وتعالى عندما أرسل للناس رسوله صلى الله عليه وسلم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بيّن لهم وعرفهم بربهم، صح؟ هذا القرآن الذي نزل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون بالله، يجيب ذي وصف لك في الله عز وجل، يصفه لك وهو صفة ذاتية مثلا كيفيتها، يصف لك حقيقتها ومعناها، معناها الحقيقة. قلت مثلا إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إن الله عز وجل أشد فرحا من أحدكم كان على ظهر راحلته بثلاث، ده يوصف لك وعرف الناس، مكتم الشيء من آية من آية الله، مكتم عرفهم كل شيء. لاحظ، ولم ينقل عن أحد من العرب أو العجم سواء كان هذا العربي بدويا أو قرويا، لم ينقل عن أحدهم قط أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى اسم أو معنى صفة، وكانوا حريصين على الخير، صح؟ صحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرم، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، كثير من المسائل، 14 مسألة ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى سألها الصحابة كلها في ماذا؟
كله في الأحكام العملية. أحكام عملية يريدون أن يتقربوا بها رب الله تعالى. ما يعني سبحان الله يسألون عن الحج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نبدأ بالصفا ولا بالمروة؟ قال نبدأ بما بدأ الله به. سبحان الله يسألون عن الأحكام الشرعية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي عبد أحدنا زكاة؟ لا ليس في العبد ولا الخيل زكاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نتوضأ من ماء البحر نعم هو طاهر وماء الحل ميتة. أسئلة دونها الإمام ابن القيم في عالم الواقعين سماء واليوم مطبوع مستقل فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة وردت عليه فين أبحث لا تجد سؤالا واحدا عن معنى اسم أو صفة. ما كاش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى فارحة؟ قلت ما فارحة ما كاش قاعد يا رسول الله سمعتك قلت إن الله ينزل إلى السماء دي مش معنى ينزل فهمنا لحتى وحبنا نصله. لذلك على كثرة الكتب التي ألفت معاجم شوف صحاح سنن معاجم مسانيد مصنفات أجزاء حديث ما تصيرش حديثا تصيرش حديث يسأل عن كيفية صفة كانوا يثبتونها كما سمعوها على حقيقتها أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت جاءت بألفاظ ومعاني أمروها كما جاءت جاءت بألفاظ ومعاني فأمرها كما جاءت خليت جزء كما سمعتها خليها. هل جاءت هذه الأسماء والصفات بمعاني ولا بلا معاني؟ ليقول بلا معاني يقول سبحان الله القرآن إذا ما فيش معاني لا بمعاني تستغفر إذا أتركها تمر بمعناها الحقيقي ولا تسأل. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 394 يقول فلان طيب قال ولقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة يقول ابن تيمية أنا طالعت وما رأوه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير أكثر من 100 تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه هو يقول لك فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات. قال على كثرة الأحاديث تاعه ولا مرة سمعنا أول صفة أو اسم من أسماء الله لكن لذلك القاعدة الأولى وجوب إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات يجب عليك أن تثبته وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لازم تثبت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. شمعت من غير تحريف لا تحرف الله فمثلا اليد معناها القدرة مثلا الساق معناه يوم شديد الوجه معناه الذات لا خليها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ما تقولش ليس لها معنى ما عطل منها المعنى ليس لها معنى كيف القرآن جاب لها ليس لها معنى ليس لها معنى إياك ولا تكييف لا تسأل عن كيف لا تسأل تقول أنا آمن الحمد لله بأن الله ينزل لكن بشرط كيف نزل كيف ينزل أنا آمن بأن لله وجه لكن كيف هذا الوجه من غير تكييف ولا تمثيل لا تمثل ما تقولش إن الله ينزل كنزول هذا تقولش إن الله يتكلم ككلام هذا الله أعلم بكيفه. إذا قاعدة أهل السنة والجماعة قاعدة أهل السنة الأولى وجوب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من أين جئنا بهذه القاعدة؟ من المقدمة اللي ذكرتها لم ينقل عن أحد منهم قط. لذلك ذكرنا في يقول بعض أعطيني مسألة أجمع عليها الصحابة كل مسائل أسماء الصفات ايوه عندك كونهم ما سألوش عنها معناها فهموها ولو كان ما فهموها ولو كان لها معنى خلافة هو الظاهر ها؟ لو كان لها معنى خلافة هو الظاهر لسألوا كانوا حريصين على الخير. إذا شوف عرفت فضل علم السلف على الخلف يخليك عادي مشكلة تبعنا القاعدة. طبعا من أين دخل علينا هذا المرض؟ لابد الإنسان يعرف بعدين لأن الوقت أمنا على الأقل نلقي هذا الضوء. قديما كما سيأتي معنا في مقدمة السيرة النبوية ما كان عليه شكون أهل فارس وأهل الروم واليونان وغيرهم، كانوا يخوضون في مسائل الغيبيات بالعقل، يدخلوا في الغيب بالعقل. فظهر فيهم الزندقة، وظهر فيهم الكفر، ظهر فيهم أشياء. فهذه علماء الكلام، علم الكلام هذا جاء من اليونان، مقدمات عقلية الإنسان يضمها من العقلية، ليس من العقل في شيء، ما عنده معنى. مثلا المنطق تاع أرسطو، أقرأ المنطق تاع أرسطو تعرف بما شيء منطق، بالعكس. فأول من نقض منطق أرسطو هو ابن تيمية رحمه الله، سماه نقض المنطق، بل ما تنقض الأنقاض، ما فين سبب كلمة الأنقاض أو تحت الأنقاض، نقضوا من تحت، حكموه هشو وصح. شوف القرن السابع نقضوا، اليوم فاقوا فلاسفة اليوم أقولهم ثاني على شر، فاقوا باللي المنطق تاع أرسطو ما مش منيح، مبني على مقدمات خاطئة. شو اللي اكتشف واحد انجليزي راح يقول سبع قرون ابن تيمية نقضوا عن احترام باش وقته نقض، مين جاء هذا مقدمات؟ مثال اليوم ديكارت، انا اشعر اذا فانا موجود، شدي انا اشعر فانا موجود، انت راك مريض، انت راك حاشاك اللي انت موجود، انا اشعر فانا موجود، راحوا يقروا عنا وضيعوا لنا علينا وقت من 8 إلى 5، فنقراوا عن باك الله فائدة عزيزة، وشنو ديكارت وش قال؟ انا موجود فانا مهبول، خوفت علينا قاع ما ذهبلو قاع. وجميع عمري ما قريت عن شيخ فلسفة عادي، عمري ما قريت عن شيخ تاع فلسفة عادي قاع مرض، ما نعرفش حتى الان زي ما تعطيت بواحد عادي. فكانوا للاسف يعني قاع ما فهم، فأحيانا كانوا يعني يريدون حاملا، أنا ما كنتش نحضر أصلا، كنتش نحضر قاع. مرة غلط، أنا كنت نحب اللغة الألمانية جدا، مرة قال يعني الساعة التاسعة جيت دخلت فرحان لغة ألمانية، دخلت أنا غلط فضل عندي يوم الأربعاء هي ثلاثة أكلت عد ساعة من الفلسفة، دخلت هكذا على غفلة حكمني يعني هك منين نعم ساتشو هذا ايوش تقول له انا تلميذ هنا طالب في هذا القسم، نعم في هذا القسم ما عمري ما شتك نقصف شو تقول له يعني، قال انت احد رجلين طبعا قلتك يعني ماشي ماشي عواهب ماشي عاد ما تساعفه تساعفه مشتك تفضل انت احد رجلين، اما عالم بالفلسفة فلا تحضر ولا جاهل ما تفهمهاش. والله يمكن القول معا، لكن اول ارجح اني عالم بالفلسفة يعني. اللي والو قال يعني تتعرف لاحظ يعني مش تعرف بمستوى نازل، اراد ان يسألني سؤال هذا تاع ديكارت، قال يعطيني الدليل باللي ترك موجود، انا بنعرف لديكارت قال انا اشعر اذا فانا موجود، نعرف عم بقى ندخل معه في اللي عم ضيع وقتي دقيقة على باب غالي، قلت له تعطيني دليل تسأل، قلت له ما قد علمتونا الفلسفة بسؤال 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 صعب علمونا الفلسفة اسأل، قلت له كي تثبت لي باللي انت راك تسأل تثبت لي باللي موجود، فأنت مهبول أنا قام مهبول. هذا قاع على جال مقدمة باللي الفلسفة هذه وعلم الكلام هذا من أبعد الشيء أشياء على العقول. وليه حبي يطالع كلام أهل العلم كالجويني، مع الجويني ماشي شيء يعني كما هذا الشيخ اللي كان قرين بعيد قاعدة، جويني هذا كان يقول أنه لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكان جويني، ذاك عجيب مخبير كبير كبير، هذا الجويني صار يبكي آخر حياته ويقول يا ليتني يا ليتني على عقيدة أمي، ويا ليتني على عقيدة عجائز نيسابور الصفاء. أماك والدتك راح تقصيها، أين الله السماء، الله عز وجل هو رحمة، ربي يفرح بهذا العمل، إيه يفرح بهذا العمل، ما كانش هذيك المتاهات، لكن يفرح معناتها يثيب على العمل، مش معناتها يفرح لأننا ننزل، ما كانش قاعد المتاهات، يفرح يفرح، يغضب يغضب. ابن طفل صغير يسمع بوم حتى وحدك وحدك تحفي الضيق يا رب ارفع يدك السماء مباشرة فطرة. يا ليتني اموت على عقيدتي عجائزني صابور. تمنى لك تاه وبشر المريسي تخلو الشك على جل علم الكلام حتى ترك الصلاة 40 يوم. يقول الذهبي ثبت عنه انه ترك الصلاة 40 يوما. حال دخل البيت حال كان ربي ولا ما كانش ربي تاه خلاص تاه ودخلوا في عالم الغيب. منين علم الكلام جانا منه؟ طالبه شكون؟ للأسف المأمون. المأمون كان شغوفا بالعلم، كان يحب العلماء صح، لكن كان داير بشكون البرامكة، فلما كانوا دايرين به بشر المريسي والجاحد وغيرهم كانوا دايرين به، فطلبوا منه أن يأتي بهذه الكتب. فأتى بها من اليونان، فلما بلغ أهل اليونان ملك اليونان في ذلك الزمان قال لهم أين هذه الكتب التي يطلبها المسلم؟ قالوا إن أباك قد دفنها تحت هذا الحائط. لماذا؟ قالوا العلماء تحم، والله ما دخلت على بلد إلا أفسدت، لذلك دفنها. قال إذن فأشغلوهم بها تبدوها بعد. فدخلت صرنا نقدم العقل على النقل. الله عز وجل يقول يثبت لنا صفة عالية. أنا أأمنتم من في السماء؟ احنا نقول ماهوش في السماء. ماذا؟ العقل يبدأ فيه. طبعا ما نقدرش نخوض في دليل الحوادث، دليل الأعراض، دليل حدوث الأجسام، يعني أنا ما نشفهم. الكسب بتاع الأشعري هو ماهوش فهم، كان أشياء هم ماهوش فهمهم. لذلك أفضل شيء الآن نديره يأذن إن شاء الله بعدين نواصل. ثانيا يقول العلماء، طبعا يسردها سردا إذا اقتضى أمر الشرح نشرح. القاعدة الثانية قال العلماء لابد من نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، لابد من نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولى لابد من إثبات ما أثبته الله، الثانية لابد من نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه. لكن عند النفي وش لازم نقوله؟ مع إثبات كمال ضده. كاش النفي هكذا هكذا النفي تقول معنا إن الله عز وجل مثلا لا يموت، تقول تعتقد بأنه لا يموت مع كمال الحياة، مو بس على الحياة، على كمال الحياة. مفهوم؟ ننفي عن الله عز وجل صفة الجهل، لكن لا نثبت فقط صفة العلم، كمال العلم دائما، مش كمال العبد هذا قاعد جنب فارق بين الخالق والمخلوق. العبد عندما تنفي عنه الجهل هل أثبت له كمال العلم؟ لا، نفيت عنه الجهل أثبت عنه العلم. مش ماذا كمال العلم؟ الله مش كمال العبد. الله إذا نفيت عنه صفة نقص يجب عليك أن تثبت له كمال ضدها، كمال ضدها. فهم هذه قاعدة. شوف في أسماء الله كيف من الآن فصاعدا عندك نظرة عامة على صفة الله، مو بس تنفي عنه الصفة عن نقص، ولكن لابد من إثبات كمال الضد. ننفي عنه لا تأخذ سنة ولا نوم، سن النعاس ولا نوم، باب أول ننفي عنه السن والنوم. لكن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فسيأتي تفسير الحي القيوم كنا فسرناها. طبعا احنا في هذه الدروس نجمع كاع واش قلنا في دروس التفسير، لأنه لو درنا فهرس مثلا للمسائل العقدية التي تطرقنا إليها في التفسير سنتج شحال هكذاك المسائل، شي كتاب يخرج لنا كتاب تبعنا. تطرقنا كثير من المسائل، لذلك احنا الان ذا بقينا الان سنجمع سنكرر بعض الامور مثل الحي والقيوم، لا بد ان نقف امامها سبحان الله. كذلك القاعدة الثالثة ان اسماء الله وصفاته توقيفية وليست توفيقية. ايش معنى توقيفية؟ تديها بالدليل وليست توفيقية، هل انت موفق ان شاء الله ربي يوفقك تثبت له صفة؟ لا، توقيفية وليس التوفيقية، ليس بالاجتهاد. يعني إذا من القواعد التي تدخل تحت القواعد فتجد كالي يفرع القواعد بزاف. ما أقول لا تدخل تحتها الصفات والأسماء لا يقاس عليها. الأسماء والصفات لا يقاس عليها. فلا تقس على صفة القدرة الجلب. ولا تقس على صفة الرحمة والرفق تقيس الرقة. ذوق. لكن إنسان يقول الله صح رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. شفنا هذه في سورة النساء. وحسن أولئك رفيقة قلنا إن من أسماء الله تعالى وصفاته الرفق والرفيق. ما يجيش واحد من القيس الرقة العطف صح؟ ما تقيسش. لا كيف كيف؟ لا كيف كيف في المخلوق. مع الله عز وجل لا احترم. احترم وقف عندما سمى الله تبارك به نفسه. فهم صح. كذلك التوقف في الألفاظ المجملة. شو هذه قواعد؟ الأولى إثبات ما أثبت الله نفسه. ثانيا نفي ما نفى الله عز وجل نفسه عن نفسه مع إثبات كمال الضد. ثالثا توقيفية. الرابع التوقف فين؟ في الألفاظ المجملة. شو هذه الألفاظ المجملة؟ لا واحد يجي الألفاظ مجملة يعني لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. توقف في إثباتها ولا تنفيها. لا تثبت ولا تنفي صفات لم ترد لا تثبت ولا تنفي شيء ما أثبت الله لنفسه ولا رسوله بالك تنفيه بالك تنفيه. صفات طبعا الكمال أو الصفات التي ليست بين نقص وهي صفات ليست نقص مثل لفظ الجهة. لفظ الجهة هذا اليوم تعرفوا اليوم في أثناء الكلام شيء كما أثناء الدعاء مثلا. فلما تتكلم تقول إن الله سبحانه وتعالى موجود لكن لا يعني أنك تخاطب وتقول يا موجود. لا أثناء الكلام فوق كين ألفاظ مجملة نأتي بها أحيانا كلفظ الجهة. إذا سألك سائل فقال أتثبت الجهة لله؟ هل الله تبارك في جهة؟ ماذا تقول؟ توقف قل له لا نتكلم بهذا الكلام. لا تتكلم بهذا الكلام بارك الله فيك. لا تخذ هذا المسألة. لماذا؟ لأنه لم يقل لا الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا واحد من الصحابة ولا المتابعين أمرنا نسمع واحد قال إن الله في جهة. فاتق الله ولا تثبت مثل هذا ولا تنفيها. شنو لا تثبت بقى. لا تثبتها ولا تنفيها. تفصل أجلس لو مفهمك يا أخي علاش قلت قاعد مش ما تقولش بلينا أنا حذرك ولا لا. مش قصدك بالجهة. إذا كان قصدك بأن الله عز وجل حاوته جهة حاوته جهة يعني هو الآن في جهة قد حاوته فهذا كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو خالق الجهة كيف يدخل في المخلوق فوق. إيوا إذا مش مات. أما إذا كان قصدك إن لله جهة تقصد أنه عالم أنه في السماء أنه عالم على عرش مستوى فوق فهذا كلامك صواب لكن لا تتلفظ لا تتلفظ بهذه اللحظة فتقول إن لله جهة العلو صح. أفضل ناحية كلمة الجهة ولا تنفي الجهة. لماذا؟ قد ينفي الجهة بمعنى العلو فهم. إذن ماذا نقول؟ التوقف الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب ولا في السنة. قاعدة الخامسة كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح فهي ثابتة بالعقل الصريح. وعد كل صفة ثابتة بالنقل الصحيح فهي ثابتة ماشي بالعقل الصالح. لا بد عمره ما يختلف هذا نقل صحيح مش ما تصحيح آية ولا سنة صحيحة عمره ما يختلف مع العقل الصريح. ماذا العقل الصريح؟ ماشي مريض لم يصب بمرض الفلاسفة ما تأثرش العقل نتاعو بأشياء أخرى ما عندوش خلفيات مفهوم. عقل صريح يعني يلبس بعقل مستحيل ينكر هذا الصفة صفة العلو صفة الوجه صفة الذات صفة اليد صفة الأصبع ما ينكرها العقل. وش من بعد ايش فيها لله سبحانه وتعالى من بعد أين الإشكال؟ ما كيفنا ما قلناش كيف. العقل الصريح لا ينكر هذا سبحان الله. العقل عمره ما كان ميزان بل تقرأ للفلاسفة يقول لك وهذا يرده العقل يأتي الثاني بل هذا الذي يرده العقل يجي الثاني بل كلاهم كل من قولكما يرده العقل يجي الرابع انتم كاع عرفتم العقل. العقل هذا ليس ميزان ضابط، كل واحد عقلته واش ينظر. واحد يقول لك هذا الشيء معقول، معقول هذا معقول، لا مش معقول، معقول قعد الدور هذا عندنا شيء معقول ناخذه به. فالعقل الصحيح لا يخالف العقل، هذه قاعده مهمه. نشترط في النقل ان يكون صحيح، نشترط في العقل ان يكون نص صحيح. ماذا لو كان احدهما مريضا؟ واحد يجيب لك النقل متعقلك لباس به، دوك هذوك لباس به شي كيما هذاك الشيخ لك لباس بك، يعني عادي انا يعني عاقل لباس به، نهار كامل في الدروس، نهار كامل في الليل، الحمد لله. يجي واحد يقول لك على بالك واحد الحديث قريته مش به، ان الله عز وجل خلق الخيل ثم خلق نفسه من الخيل. انت تشوف هذا كالزنزله دوك تضرب، فقل لا يا اخي حبيبي شك تقول؟ لا لازم تسلم بالصفات دون كيف ولا تعطي. لا 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 يا اخي حبس قبل منين جبت هذا الحديث؟ ما بايش انا شوف جرناش جرناش قلت لهم مسخربيه مصباح نقول كتاب السنه قصدي العقيده تاعك من جرناش ديك كاف ما ديرهاش من عندي تحب ديرك من جرناش الواحد كاين هكذا يقرا اي كتاب هكذا تاع وصف شي ديال عيال هل يكتب هذه جايه هذا يجي عارف خمس حديث منين جبت هذا الحديث؟ رواه البخاري؟ لا. مسلم؟ لا. الترمذي؟ لا. النسائي؟ شكون؟ حتى لو رواه الترمذي لازم نبحث اذا كان صحيح ولا لا. رأي بس هكذا لازم يكون نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان النقل الصحيح صحيحا، اذا كان النقل صحيح يشهد العقل الصالح والاخلاص. فوق ان الله ينزل الى السماء الدنيا من اللي سمعته وانا صغير عادي. عادي الحمد لله عادي ما صار شيء. لو كان العقل مريض اصيب بداء من صغرك وانت يدخلوا لك هذه العقيده. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. كل نص فيه تشبيه اوله اوجه ولا فوض قل لا هذا ورم التنزيه. مهم تنزه الله عز وجل عن مشابهه المخلوقين من صغرك وانت من صغرك من صغرك بالله عليك. بعدين انت ابن بيئتك، انت ابن بيئتك. الحمد لله اللي خلقنا في بيئه اسلاميه سنيه والحمد لله. فتاتي تقرا ان الله يمسك السماوات على اصبع والارض على اصبع. اصبع الاصبع بمعنى يعني شغل اصبع ملك، مش اصبع تاع اصبع ملك. هذه اولوها. هل ينظرون ان ياتي يوم الله؟ الله ياتي ملائكة، ملائكة تأتي مش بيك غير الخير. ديك الآية صحيحة ولا لا؟ الآية صحيحة. عقل الله غالب مريض أصيب بمرض التأويل روحيته ما يدخل هذه القرآن. لذلك يا أخوانا كاين كلمة باطلة تقال عندنا اليوم، يقولوا إذا ورد الأثر بطل النظر. هذه كلمة خاطئة. إذا ورد الأثر بطل النظر مشهورة ولا لا؟ هذا خطأ. لازم تقول إذا ثبت الأثر. إذا ثبت مشي ورد، خاطر الضعيف كذلك وارد، الضعيف أو وارد. إذا ثبت الآثر ما تقولش بطل النظر، حنا لا نبطل العقل، حنا نبطل العقل فلا تعقلوا. ربي سبحانه وتعالى شاهد النظر، شاهد النظر، العقل يشهد، عقل صريح يشهد بالنقل الصحيح. ليش كنا أعطانا هذه القاعدة؟ أبو بكر الصديق. نعم أنا ابن الحكم، وش صح؟ يزعم محمد انه صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى اليوم الى القدس ورجع. شنو هذا؟ ورس الدخشاف شو محشي كبد. قال اذا كان قال ذلك فقد صدق. اذا كان اذا ثبت اذا ثبت الاثر اشهد عادي لا ابطل. ثبت شاهد ما ذهب. وهذا شان الله سنبين في المجلس القابل نتكلم عن أساس الأشاعرة الذي بنوا عليه تأويلهم هذا النصوص. معذرة عن الأخوة إن شاء الله السنة هذه اخترفها إن شاء الله تبارك وتعالى غدا إذا كنت من الحاضرين إن شاء الله تبارك غدا جاوب عليها إن شاء الله.